الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه المجيب الكريم لكل سائل التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل. فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده جل وعلا كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل. ونعوذ به من الفتن في عاجل أمورنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منزه عن الشريك والشبيه والمشاكل. من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر ويعدل المائل؟ من يشفي المرضى؟ ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يكلأ الناس وهم نيام؟ وهل لحمايته بدائل؟ من يرزق العصاة؟ ولولا حلمه لأكلوا من المذابل. من ينصر المظلوم؟ ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل. من يجيب المضطر اذا دعاه؟ وهل استعصت على قدرة ربك المسائل؟ من يكشف الكرب والغم؟ ومن يفصل بين المشغول والشاغل؟ من يشرح الصدور؟ ولولا هداه لانعدم الكوامل. من خلقنا؟ ومن كفانا؟ ومن كسانا؟ ومن خلق لنا الأبناء والحلائل؟ من سخر لنا جوارحنا؟ ومن طوع لنا الأعضاء والمفاصل؟ هو الله، هو الله الإله الحق، وكل ما خلا الله باطل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وغردت البلابل. سل الشهب النيرات متى أصبحت هي بين الجن وبين السماء والجن حوائل. سل آمنة الشريفة حين وضعته من كن لها القوابل. سل حليمة التي أرضعته كيف سارت ناقتها بين الرواحل. سل صويحباتها من المراضع لماذا عضضن عليها من الغيظ الأنامل. سل خديجة عن حملانه الكل، ومن ناءت بحمله الكواهل. قتل قومه عن صباه، هل كان يخدع أو يخاتل؟ سل آل هاشم كيف كانوا عنده في رحمة وتواصل. سل الحجر الأسود، من وضعه في مكانه؟ ومن كان للأمور الجلائل؟ سل رمال مكة عن عفافه، وسل منها العوالي والأسافل. سل الحكماء، إذا تكلم النبي فهل هناك مقالة لقائد؟ سراية التوحيد من حملها؟ فهدمت محافل للشرك ومعاقل. سل العدل كيف تحقق؟ فسارت بأمانه الرعائن والقوافل. سل الدنيا، هل زانها قبله أو بعده مماثل؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه، وقنا بحبه شر النوازل، وارزقنا اللهم شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل. وبعد، فأشهد الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجعل محبتنا خالصة، وأن يجعلنا وإياكم من المظللين بظل عرشه، ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما وملكا كبيرا بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهه إنه أرحم الراحمين. أحبتي في الله، الأئمة الأعلام على مر الدهور والأيام عشنا معها قرابة 30 خطبة نتنفس من خلال صحابة نبينا عبيرا فواحا، وندرك مكانتنا إلى جانب مكانتهم العالية، ونرى أين نحن بأفعالنا منهم بأفعالهم وإمامهم. وتساءلت مع حضراتكم في اللقاء الماضي الذي ما أكملناه سؤالا، لو عشنا معهم واحدا واحدا لانقضى العمر ولا انتهى الزمان، وما انتهينا عن حديث من احاديثهم الطيبة، ولا انتهينا من سيرتهم العطرة، ولكننا نقطف من كل بستان زهرة، فهم الجيل القرآني الطاهر. فالتلميذ عادة يقتبس من أستاذه، فترى إذا كان هذا هو الاقتباس، ففي العادة أن التلميذ يأخذ من أستاذه الاقتباس، فكيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم سيد الناس؟ فلك أن تتخيل مكانتهم عند الله تعالى، وقد صرح بها ربنا في كثير من آياته كما سنتحدث الآن بين يدي حضراتكم إن شاء الله تعالى. وقد تساءلت في اللقاء 31 أأحببتموهم؟ والإجابة القطعية، ومن ذا الذي لا يحب صحابة رسول الله؟ أقول لحضراتكم هنيئا لكم بمحبتكم لهم، فنسأل الله بحبنا لهم أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. ولكنني أقول لحضراتكم بملء الفم، إن كنتم أحببتموهم فهنيئا لكم، وعلى النقيض تماما وجدنا قوما يعادون صحابة رسول الله، بل يعادون رسول الله، بل يعادون الله. وأردت من خلال الخطبتين الماضية والتي بين أيدينا أن أتحدث تحت هذا العنوان قبل أن أنتقل إلى الحديث عن الأئمة الأربعة الأعلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة. والعنوان الحرب على الثوابت. وقد عشتم حضراتكم مع أربعة عناصر هامة ما أخذنا منهم شيئا، ألا وهو دعاة إلى أبواب جهنم، والعنصر الثاني حرب على الشوامخ، أو إن شئت فقل حرب على رموز الأمة، والعنصر الثالث وكيف السبيل وما المخرج، والرابع وحتما ستنكسر موجة الطغيان برياح الإيمان إن شاء الرحيم الرحمن. أحبتي في الله، نعم انقسم الناس إلى فريقين، إلى دعاة إلى الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ودعاة إلى النار جهنم والعياذ بالله، ودعاة إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقد أصبحنا نعيش زمانا كلف الذئب فيه برعي الأغنام، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الذئاب لها الرعاة، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. أحبتي في الله، وصف النبي هذا الصنف الذي لبس عباءة الإسلام والإسلام منه براء، هذا الصنف الخبيث الذين يحاربون الإسلام باسم الإسلام، ويلبسون عباءة الإسلام وينقضون الدين باسم الدين، ولا يلتفت لخطرهم وخبثهم كثير من الناس، فهم يسيرون بخطة منظمة عبر خطة مرسلة منظمة، وجندوا من أعداء الدين ليتكلموا باسم الدين عبر الفضائيات وغيرها، يخرجون الناس عن الدين بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، يقعون ويقعون في رموز الأمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصفهم رسول الله وصفا دقيقا محكما كأنه ينظر إليهم، كما روى البخاري في الفتن من حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل أو وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال أما إنهم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وصفهم رسول الله في صحيح مسلم وصفا محكما فقال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم في قلوبهم قلوب شياطين، تراهم تحسبهم من الإنس ولكنهم في الواقع شياطين بل إن الشيطان بدلا من أن يكون معلما لهم أصبح تلميذا مهذبا عندهم. حرب سافرة أرادوا بها أصول الدين وأصله، ما أرادوا الجزئيات إنما أرادوا الكليات. فتراهم قد خرجوا بحرب سافرة، وهذا هو العنصر الثاني، عنصر هام، حرب على الشوامع، على رموز الأمة. فكثيرة هي والله الحرب على الإسلام، كثيرة هي الحرب على الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره، والإسلام أصبح مستهدفا من قبل أعدائه، أرادوا منه استئصال شأفته وشأفة المسلمين. ولا تعجب إن سمعت رئيس دولة كافرة يحرم الحجاب على بنات المسلمين، فإن كان المسلمون تطاولوا على الإسلام فلا تعجب إن تطاول غير مسلم على الإسلام. فقد رأينا رقيعا خبيثا رائدا من رواد النخبة، وهذه هي أسماؤهم، سموهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فهم الذين يسمون بالنخبة من علماء التنوير والتحديث ومن علماء الثقافة والفن والأدب، سموا بهذه الأسماء، بأسماء تغطي جهلهم وخبثهم وكفرهم، ويلوون بها أعناق المسلمين الضعفاء ليا ليكونوا شيئا مذكورا، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف. أتدري ما الطبل الأجوف؟ يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات فراغ. يسمون بعلماء التنوير والتحديث. فهذا رقيع منهم يمنع الحجاب اصلا ويقول لا فرضية للحجاب، ويستشهد ويعمل العقل ويقول ان كانت المرأة تظهر يدها وهي تتوضأ الى المرفقين فلا بأس طالما كانت تتوضأ وان توصل الماء الى المرفقين ان تبدي المرفقين امام الناس ولا شيء في ذلك، فكما اجيز لها في عبادة من العبادات فلما لا تظهره امام الناس، وطالما كانت تمسح شعر رأسها فلما لا تبدي رأسها. احبتي في الله، هذا ممن يسمون بالنخبة، علماء النخبة والتنوير في زمن اصبح الذئب فيه راعيا على الشاه. فان كان هذا من المسلمين انفسهم فتعجب لفرنسا ورئيسها وهو يمنع الحجاب عن فتيات المسلمين، لا تعجب. فلا خطر على الإسلام من أعداء المسلمين، فأعداء المسلمين جبناء، ولكن الخطر، مكمن الخطر من المسلمين أنفسهم ممن يسمون بعلماء النخبة والتنوير. وهي حرب منظمة لن تجدها موجودة في كتاب واحد بخطوات منظمة. وها أنا ذا بين يدي حضراتكم أبين لحضراتكم مراحل هذه الحرب وكيف جعلوها حربا عاتية لا هوادة فيها. أرادوا منها أن يضلوا المسلمين البسطاء عن دينهم وأن يبعدوهم عن ربهم وعن نبيهم، وسموا أنفسهم بالمجددين وبالمصلحين، وصدق ربي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كأنه ينزل علينا الآن، كأن الله يحدثنا عن عالمنا الذي نحن فيه. كأني والله لم أسمع هذه الآية إلا هذه اللحظة وربنا يحدثنا عن علماء النخبة. واسمعوا، أعزكم الله وأحبكم الله إلى هذه الحرب الخطيرة الشعواء بمراحلها الخمسة الخطيرة. أول هذه المراحل ضخموا من شأن العقل ومكانته، وقللوا من شأن النص ومنزلته ومكانته مهما كانت درجة ثبوت النص من الناحية العلمية. ولو كان النص في أعلى مراتب الصحة، لو كان في البخاري ومسلم، بل والله لو كان في آية من كتاب الله، قللوا من شأن النص وهولوا من شأن العقل، بل لقد تكلموا في القاعدة الأصولية التي تقول لا اجتهاد مع وجود النص. فقالوا كيف لا نؤمن عقلنا الذي وصل إلى أعلى ما يمكن للإنسان أن يصل إليه، إلى الفضاء، وغاص في أعماق المحيطات، فكيف نوقفه ونعطله وتجبرون أن نعقل العقل، أن نعطل العقل؟ وهذه قاعدة تمثل فهي تمثل حجرا على العقل البشري الذي وصل إلى أعماق المحيطات، والذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل في هذا الفضاء. صنع هذا العقل البشري القنبلة الذرية وغيرها ومراكب الفضاء وغيرها، فكيف تمنعونه أن يعمل؟ وقالوا هذه قاعدة لا تتفق مع عصرنا وعالمنا، فكيف نقول إذا لا اجتهاد مع وجود النص؟ فماذا تريدون إذن؟ تأتي إلينا بالحديث أو بالآية نمررها على عقولنا، فإن قبلها قبلناها وإن رفضها رفضناها. أن للعقل أن يصل إلى درجات الإيمان، أن للعقل أن يصل إلى الغيبيات. أقول لحضراتكم لا نقلل من شأن العقل، ولكنه له حدود لا يتجاوز العقل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة، فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، وطرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عمدت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت إلى الرحمن وصولا. يا طالبا درج الهدى بالعقل دون النقل لن تجد على ذلك دليلا. فأنى للعقل أن يصل إلى الجنة ونعيمها وإلى النار وعذابها وإلى الإيمان وارتفاعه. فالإيمان يزيد وينقص لا يعقلها العقل. فكانت أولى هذه المراحل أن يشككوا في النص أو أن يقللوا من شأن النص ما لم يقبله العقل. هذه أول المراحل. قد يراها البعض لا شيء فيه، ولكنها خطيرة، وهي التي توصلنا إلى المرحلة التالية، وهي التشكيك في النص ذاته من خلال التشكيك في من نقلوا إلينا النص. ومن ذا الذي نقل إلينا النص؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشككوا في مجتمع الصحابة وتحدثوا عن رسول الله بدعوى هم رجال ونحن رجال ونحن أصحاب عقول وصلت إلى أعماق المحيطات، نحن أصحاب العقول التي صنعت القنبلة الذرية وصنعت ما صنعت ووصلت إلى الفضاء والفضائيات، فأنى لنا أن نتبع هذه العقول التي كانت تعيش في صحراء قاحلة والتي لا تدري عن التقدم العلمي شيئا، فعقولهم ليست كعقولنا وعلمهم ليس كعلمنا. فنحن وصلنا في العلم إلى الماجستير والدكتوراه وإلى درجات فخرية ما كان لهؤلاء البشر رعاة الغنم أن يصلوا إليها. فقال رقيع وضيع خبيث هذا الرجل، لا أريد ذكر أسمائهم ولا ذكر كتبهم حتى لا أروج لهم من غير قصد مني، قال رائد خبيث من رواد النخبة ومن شيوخ الضلالة. اسمع إلى هذا الضلال بعينه، وهو يحدث عن صحابة رسول الله، فيقول فيهم بعد أن شكك في النص، أراد أن يشكك في النص، من الذي نقل إلينا الحديث؟ صحابة رسول الله. أنت لو شككت في دعوتي وفي خطبتي فكيف تسمع مني؟ فأرادوا منك أن يشككوك في الصحابة. فقال هذا الرقيع الوضيع الخبيث هذا الرائد هذا الصنم، قال إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. هذا الذي يعيش في مجتمع لا يعرف، عزف فيه الأعلام على وطر الإباحة والجنس والخلاعة، ينسب الخلاعة والرذالة إلى صحابة رسول الله، إلى الزمن الطاهر، إلى الجيل القرآني الطاهر. ثم يقول عليه اللعنة، يقول بما يقول، ثم يقول إن التجاوزات لم تكن مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتها إلى صحابيات معروفات. لم تكن مقصورة على الصحابة، بل تعدتها إلى صحابيات معروفات. ويضيف الخبيث الوقح فيقول ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا مألوفا من طقوس الصحابة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد هكذا بكل بجاحة وبلا حياء وبلا دين، فقد اضطر محمد أن يبيح لهم المرور في المسجد وهم جنوب. انظروا إلى التشكيك الفاضح في الصحابة الأجلاء، انظروا إلى هذا الوقيع، إلى هذا الوقح الوضيع الخبيث كيف يشكك فيهم. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن رجل يقع في الصحابة، أتدري ما الذي قال أنس؟ ما قال،
إنما تلا قول الله تعالى في الآية 29 من سورة الفتح. سئل مالك عن رجل ينتقص من الصحابة فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فقال من وجد في قلبه غيظا على واحد من صحابة رسول الله فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار وقال الحافظ الكبير أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص من صحابة رسول الله فاعلم بأنه زنديق ويقول غيره ونحن نحب صحابة رسول الله. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته الشهيرة الطحاوية ونحن نحب أصحاب رسول الله بل نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هم الجيل القرآني الطاهر آتي على ذلك بدليلين لا أكثر وما أكثر ذلك من القرآن وبدليلين من كلام رسول الله ولا أريد أن أقف أمام هذه المرحلة فالمراحل خطيرة. زكى الله أصحاب رسوله وحبيبه فقال فيهم كما أخبرنا الله في الآية 100 من آية سورة براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا كما جاء قوله في الآية 18 من آيات سورة الفتح. ولو عرجت على الحديث لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود خير الناس قرني شهادة رسول الله لهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله الله في أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الترمذي وفي مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن احبهم فبحبي لهم احبه، ومن ابغضهم فببغضي ابغضه، ومن اذاهم فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك ان ياخذه. واسمع الى الاثر الذي رواه احمد من اثر عبد الله بن مسعود، والاثر حسنه الالباني ان عبد الله بن مسعود قال: لقد نظر الله في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم اطلع ونظر الى قلوب العباد من بعده فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد من بعد نبيه فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والاثر رواه احمد من حديث ابن مسعود انه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا يؤمن عليه الفتنة. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة، اضرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى المستقيم. ولم يكتفوا بمرحلة التشكيك في الصحابة او في النص من خلال التشكيك في الصحابة، بل تعدوها الى المرحلة الثالثة الاخضر من المرحلتين، الا وهي التشكيك في سنة رسول الله ذاته. شككوا في السنة وقالوا بعدم حجية السنة، وان الاسلام هو القرآن وان القرآن هو الاسلام، فالسنة فيها الضعيف والحسن والموضوع، ولا نأخذ بهذا الكلام، انما نأخذ بالقرآن فقط، وهم القرآنيون. وقالوا لا حجية للسنة، فارادوا بعد القدح في الصحابة ان يقدحوا في السنة. وللرد على هؤلاء الخبثاء نقول لهم ما قاله ابن القيم في اعلام الموقعين: والسنة مع القرآن على ثلاثة اوجه: ان تكون السنة موافقة لما في القرآن، وهو من باب تضافر الادلة، والوجه الثاني ان تكون السنة مبينة لما جاء في القرآن، لما جاء في القرآن مجملا، فجاءت السنة فبينته. امرنا الله في القرآن بالصلاة، كيف نصلي، وما هي عدد الركعات، وما هي الصلوات السرية، وما هي الصلوات الجهرية، واتم الحج والعمرة لله، كيف نحج وكيف نعتمر. هذه من السنة بما علمنا اياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو الوجه الثاني من السنة. الوجه الثالث ان تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن وجوبه، او تكون السنة محتمة لما سكت القرآن عن تحريبه. ودليل ذلك ما خرجه ابو داود وفي الترمذي وفي المسند، وحسن الحديث الشيخ الالباني من حديث المقداد بن معد يكرب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الا انما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي رواية: الا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا نقطة المعاهد. تشريع شرع. والله امرنا في قرآن: يا من تؤمنون بالقرآن وتهدمون السنة اعلموا انكم تدمرون الدين كله. امرنا الله في قرآن: يا من تقرؤون القرآن باتباع سنة الحبيب العدلان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرنا الله كما في سورة الحشر في الآية السابعة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي القرآن: يا من قلتم بأن الإسلام هو القرآن وأن القرآن هو الإسلام. في القرآن أيها القرآنيون، في القرآن أن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن. في القرآن من الأدلة القطعية: يا من فتح الله بصيرته، على من فتح الله بصيرته، اللهم نور بصيرتنا يا أرحم الراحمين. في القرآن أدلة تبين أن السنة محفوظة كما حفظ الله القرآن. دليل ذلك في الآية التاسعة من سورة الحجر، وأقولها لحضراتكم حين قال الله تعالى في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال الله: إنا نحن نزلنا الذكر، ولم يقل إنا نحن نزلنا القرآن، فدل على أن الذكر يشمل على القرآن وعلى السنة. ودليل أن الذكر هو القرآن والسنة قول الله في الآية الرابعة والأربعين من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبيان النبي ذكر، والقرآن الذي نزل على النبي مجملا ذكر، وتفصيل النبي للمجمل ذكر. فهذه سنة وهذا قرآن، لا نفرق ولا نقول إن الإسلام هو القرآن وأن القرآن والإسلام، إنما نأخذ بالقرآن والسنة معا. ولولا السنة ما علمنا كيف نصلي وكيف نصوم. ما هي مبطلات الصلاة والوضوء والصوم؟ كيف نقول بذلك؟ فوصلوا إلى المرحلة الثالثة بالتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وصلوا بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة، أظنكم تتوقعونها، بعد التشكيك في المرحلة الثالثة وصلوا إلى التشكيك إلى المرحلة الرابعة، ألا وهي التشكيك في القرآن كله. شككوا في القرآن؟ إي والله شككوا في القرآن، إي والله شككوا في القرآن. فهذا رقيع وضيع حكم القضاء المصري بردته في السنوات الأخيرة، هذا الرويبضة لا يتكلم في أمر العامة إنما يتكلم في أمر القرآن، رويبضة يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الخائن، يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافي يتكلم في امر العامة. وفي رواية الحاكم الرجل السفيه يتكلم في امر العامة. الحديث خرجه احمد والحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم الرويبضة الرقيع المضيع الذي ما حكم الاسلام بالنسبة حسن، حكم القضاء المصري بردته في السنوات الاخيرة، وقال قبحه الله ان القرآن نص بشري لا قدسية له، ولا يزال الخطاب الديني يقصد القرآن والسنة، ولا يزال الخطاب الديني متمسكا بوجود الاله على عرشه، يشكك في وجود الاله، ولا يزال الخطاب الديني متمسكا بوجود الاله على عرشه، ولا يزال الخطاب الديني متمسكا بوجود القرآن في اللوح المحفوظ، ولا يزال متمسكا كذلك بوجود الجن والشياطين والملائكة، ولا يزال يحدثنا عن الأساطير الشائعة من الجزاء والعقاب في الثواب والعقاب كنعيم القبر وعذابه، وكهذه التصورات الخرافية من الجنة والنار ومن المرور على الصراط وما الى ذلك من مشاهد الآخرة. هذا الرقيع الوضيع دمر الدين كله ويدعي انه مسلم. الم اقل لحضراتكم انهم يخفون كذبهم وانحرافهم وتضليلهم تحت هذه الاسماء التي سموهم بها، يسمون بالنخبة. هؤلاء هم علماء النخبة، هؤلاء هم اهل التنوير، هم الذين ينورون الناس بحقيقة هذا الدين. بل تسمع ايضا الى خبيث رقيع اخر يتحدث فيقول في القرآن ان القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا ادبيا. القرآن كتاب ادبي قابل للنقد. ايها المرتد، ايها الرضيع، ايها الوضيع، القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا ادبيا. واسمع الى الكفر البواح، ووجود اسماعيل وابراهيم مشكوك فيه، ووجود اسماعيل وابراهيم امر مشكوك فيه، ولو وجدوا في التوراة والانجيل والقرآن فلسنا مطالبين بان نؤمن بمثل هذه الكتب. فبماذا تؤمن ايها الكافر؟ ان لم تؤمن بالقرآن فبماذا تؤمن ايها الخبيث؟ وهكذا تسمع وتسمع وتسمع. ارادوا ان يشككوا في القرآن ذاته ليصلوا بعد القرآن الى المرحلة الخطيرة، اظنكم عرفتموها، ارادوا ان يشككوا في الله، ارادوا ان يشككوا في الله، ارادوا ان يشككوا في الله خالقهم. فالله ربي لا اله سواه، هل في الوجود كله حقيقة الا اياه؟ الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا ويسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينسى. الله ربي لا اله سواه، هل في الوجود كله حقيقة الا اياه؟ قل للطبيب تخلص او يضرنا يا طبيب الامراض من ارضاك، وقل للمريض نجا وعوفي. بعدما عجزت فنون الطب من ذا الذي عافاك، وقل للاعمى خطا في الزحام بلا اصطدام من يا اعمى يقود خطاك، وسل البصير وكان يحضر حفرة فهوى من الذي اهواك، واذا رأيت الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك، وكيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك، وسل بطون النحل كيف تقطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، وسل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من الذي صفاك. الى ام الله، الى ام الله، الى ام الله. ومع هذا الكفر الذي سانقله لحضراتكم على ألسنة الكافرين حالا، تسمع عجبا، تسمع ماذا؟ تسمع الى هذا الخبيث السوري، فالخطة محكمة، كتبه منشورة في المحافل الدولية، الى هذا الخبيث الرقيع الوضيع السوري يقول: لا اختار الله ولا اختار الشيطان، كلاهما كدار يتعب عيني، فهل استبدل الجدار بجدار؟ وينادي على الارض ويقول: يا ارضنا، يا زوجة الاله والطغاة، جعل الارض زوجة لله، حاشاه سبحانه. واسمع الى هذا الرقيع العراقي، هذا سوري وذاك عراقي، عراقي ينادي ويقول ويحدثنا هذا الخبيث ويقول: لقد سئمنا من هذا الاله، وضاقت نفوسنا الى رب جديد سواه، والى هذا الكافر من ارض فلسطين الذبيحة. وهو يقول، ينادي عشيقته ويقول لعشيقته: نامي، فعين الله نائمة عنا، نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير. بعد هذا الكم المقزز من أقوال الكفر البواح، تسمع إلى رحمة العليم الفتاح وهو يقول: انا والانس والجن في نبأ عجيب، اخلق ويعبد غيري، انا والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويسكر سواي، خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد، بل والله وكفرهم اليه صاعد، اتحبب اليهم بنعمتي وانا الغني عنهم، ويتبغضون عني بالمعاصي وهم افقر شيء الي، من عاد منهم ناديته من قريب، ومن بعد ناديته من بعيد، اهل ذكري اهل محبتي، اهل ذكري اهل شكري اهل زيادتي، اهل طاعتي اهل محبتي، اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي، ان تابوا الي فانا حبيبهم، احب التوابين واحب المتطهرين، وان لم يتوبوا الي فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد، والسيئة بمثلها وامحو، وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. يا ارحم الراحمين ارحمنا، اللهم انه قد ظهر الفساد في البر والبحر فنجنا، اللهم انه قد قلت حيلتنا فتولنا، اللهم انه قد حار الطبيب فداونا، ظهر الكفر في البر والبحر فنجنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اقول قولي هذا واترككم الى عنصر اخر بعد هذا المصيبة، بعد هذا الكم من الكفر البواح، وكيف السبيل وما المخرج؟ الا تخشى على نفسك؟ اسأل الله العفو والعافية. اترك هذا السؤال يتلألأ نورا لأعود إليه بعد جلسة الاستراحة. توبوا لربكم واستغفروه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى اله واصحابه وازواجه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره وسار على نهجه الى يوم الدين. وبعد، فمع هذا الكم من الكفر الصريح البواح في دين الله وفي رسول الله وفي الصحابة وفي ذات الله، يسأل والحال نتساءل وما السبيل؟ السبيل في عدة نقاط أحددها بعينها. أولا أقولها وأدين فيها لله وأسأل الله العفو والعافية، ولا خير في عالم كتم عن الناس علما. أولا تحكيم الشريعة الربانية، فما تطاول هؤلاء المتطاولون على الدين إلا علمهم إلا بما علموه من ضعف القوانين الوضعية، وبعلمهم أن القوانين الوضعية لا تجرمهم ولا تقودهم إلى الإعدام بحجة لا إكراه في الدين، إنما من تطاول ووقع في الخيانة العظمى في سب الوطن يوصله السب إلى الإعدام شنقا. أما من سب الله وسب رسول الله فلا شيء في ذلك، يحاكم. والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري في الحدود من حديث عبد الله بن مسعود أن سيد كل قبيلة ومولود صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا نرى ان ضعف القوانين الوضعية جعلت الكافرين وممن يلبسون عباءة الدين يتطاولون على الاسلام وعلى المسلمين. اما لو علموا انهم لو فعلوا وقالوا ذلك يستتبون 3 ايام، استتيبوا 3 ايام فرجعوا الى الدين فبها، والا امر الحاكم لا اقتله انا ولا انت. يامر الحاكم في بلد تامر بشرع الله بقتله امتثالا لحكم الله وحكم رسول الله. احبتي في الله، هذه اولا. ثانيا ان تتعلم العلم الشرعي النافع مهما كانت وظيفتك ومهما كان حجمك، فلا تستكبر ان تجلس امام عالم رباني متحقق بالعلم الاصلي يقول قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة رسول الله، ولا تتحجب بكثرة عملك. فهو طبيب وهذا مهندس وهذا مدرس، لا وقت من الدروس الخصوصية لان يجلس امام عالم، لا حجة لك في ذلك، لا حجة لك في ذلك. اقول لك كفاك شرفا يا طالب العلم ان الله ما امر نبيه بالاستزادة من شيء، لا من مال ولا من ولد ولا من جاه، الا من العلم. ف
فقال في الآية 14 بعد 100 من آيات سورة طه: وقل رب زدني علما. فما أمر الله نبيه بالاستزادة من الدنيا إلا من العلم. وكفاك شرفا يا طالب العلم أن الله شهد لنفسه بالوحدانية ثم ثنى بشهود الملائكة: وقد شرف الله أهل العلم بأن أضافهم إلى الذات وإلى الملائكة. فقال في الآية 18 من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ورفع الله شأنهم وأعلى الله درجاتهم. فقال في الآية 11 من سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وجعلهم أخشى الناس لله. فقال في الآية 28 من آيات سورة الملائكة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل جعلهم رسول الله ورثة الأنبياء. فيا طالب العلم أنت وريث الأنبياء. خرج أحمد وأبو داود وفي الترمذي من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر تستغفر للعلماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، أنا أحرزت غايته. والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم للعقل إفصاحا وقال: بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. أحبتي في الله، الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم وأمهم حواء. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم وأمهم حواء. نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. فإن يكن لهم من حسبهم ما يتفاخرون به فالطين والماء. فالطين والماء وما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وروح العلم العمل. فلا خير في علم لا يؤدي إلى عمل. قال الشاطبي في كتابه الموافقات: ليس إن كل علم لا يؤدي إلى عمل ليس في الشرع ما يدل على استحسانه. فالشرع أمرك بالعلم وحثك على العمل، فلا خير في علم لا يؤدي إلى عمل، بل هو في النار والله. العالم الذي لا يعمل بعلمه في النار. خرج البخاري في كتاب العلم من حديث أسامة بن زيد الحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق اقساط بطنه امعاء بطنه فتندلق اقساط بطنه في النار ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فيمر الناس به يقولون ألست فلانا الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله هي الركن الأعظم في هذا الدين، وهي المهمة التي ابتعث الله بها النبيين والمرسلين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة ولفشت الجهالة ولعمت الضلالة ولانتشر الفساد، ولا يشعر العباد بالهلاك إلا يوم التناد. فما كانت الأمة خيرية لذاتها، إنما كانت للرسالة التي شرف الله بها وأمرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى في الآية العاشرة بعد المئة من آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله لقد بات من أبناء الأمة من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، يرى المنكر ويباركه ويرى المعروف وينهى عنه. ألا ترى إلى الكفر البواح ليلا ونهارا؟ ألم ترى إلى الفساد الذي طل علينا ليلا ونهارا؟ ألم ترى إلى العدي الفاضح في جامعاتنا ومواصلاتنا وشوارعنا؟ ولا ترى من ينكر المنكر ويأمر بالمعروف؟ ألم ترى إلى هذا؟ والله نخشى أن نكون ممن قال فيهم رسولنا، كما في الصحيحين من حديث زينب دخل عليها النبي يوما صلى الله عليه وسلم يوما فزعا فقال: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم مأجوج ومأجوج هكذا، واشار باصبعيه بالابهام وبالتي تليه. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أشهد وأحلف أن الخبث قد عم وطم، وأن الفساد قد نشر على البلاد وعلى العباد، إلا من رحم ربك، نسأل الله العفو والعافية. في الترمذي وفي مسند الامام احمد من حديث حذيفة: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. المساجد تضج بالدعاء ليلا ونهارا، ومع ذلك تنزل بالمسلمين من المصيبات ما تنزل. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. رابعا الدعوة الى الله تعالى، والدعوة الى الله ليست نافلة بل هي فرض عين على كل مسلم. ان كنت طبيبا فادعو الى الله، وان كنت مهندسا فادعو الى الله، وان كنت مدرسا فادعو الى الله، وان كنت زارعا فادعو الى الله، وان كنت حرفيا فادعو الى الله. فهي الركن الذي غاب عنا في هذه الايام، وقلنا دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فأصبحنا في هذا الوضع، وأصبحنا قصعة مستباحة من أخزى وأنكى أمم الأرض من اليهود ومن النصارى. وأنا أتساءل، ترى من أذل؟ ممن أذلهم الله للأذل من إخوان القرادة والخنازير. من أذل ممن أذلهم الله للأذل من إخوان القرادة والخنازير. أحبتي في الله، أبشركم خيرا، رغم هذا الكم المقزز والكفر الصريح البواح، أبشروا، نصر الله قادم. الله أكبر، نصر الله قادم. النصر لنا، النصر للإسلام وللمسلمين إن شاء الله لا محالة. إن شاء الله النصر للإسلام ولهذا الدين ببشرى وبموعود الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. لا أريد أن أطيل في هذه الخطبة أكثر من هذا، أختم بهذه البشارات الطيبة، فالقرآن فيه من البشارات ما فيه، ولكنني أذهب إلى الإمام أحمد وإلى الطبراني من الحديث، من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكافرين. فأبشروا بالعزة، بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والنصر والتمكين. هذه بشارة رسول الله من حديث كعب بن مالك الذي خرجه الطبراني وأحمد: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وأختم بهذه البشارة التي أتفاءل بها دائما، أقول لحضراتكم: إنكم على أعتاب خلافة، إنكم على أعتاب خلافة على منهاج النبوة. والله مع هذا الفساد الصريح والكفر البواح، إلا أننا مع كثرة معاصينا ففينا الصالحون، فينا من يصلي الليل، فينا من يدعو الله ليلا ونهارا، فينا من ترق من رق قلبه، وفينا من دمعت عينه. فأبشروا يا أمة الإسلام، فأنتم على أعتاب خلافة على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أقول ذلك رجما بالغيب ولا من تلقاء نفسي أبدا، إنما أقوله وأنقل البشرى من رسول الله. في الحديث الذي خرجه أحمد من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع. هذه مرحلة، انظر إلى المراحل الخمسة التي قسم رسول الله، وانظر في أي مرحلة نحن، وكن صريحا ودقيقا، وانظر قسم الدنيا إلى خمسة مراحل: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع، هذه المرحلة الأولى. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. والمرحلة الرابعة، واسمع: ثم تكون ملكا جبريا، الوالد يستخلف ولده، والأخ يستخلف أخاه، ولا كلمة لأحد. ثم تكون فيكم ملكا جبريا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. واسمع إلى الخامسة: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. اللهم عجل بها يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، أبشروا خيرا، وعلى الرغم من حربهم القذرة إلا أن النصر لهذا الدين، وعلى الرغم من كفرهم بالله إلا أن الله يرزقهم ويسترهم، ومن تاب إليهم تاب عليه. يا رب ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران. يا رب لم تنتقصني إن أسأت وأعطيتني حتى كأن إساءتي إحسان. يا رب منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان. يا رب حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في أموري كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. يا ربي إن لم تغفر إلا لذي تقى، فمن للمسيء المذنب الحيران، من للمسيء المذنب الحيران. فيا لها في على نفسي وقد عصيت عمدا وخطأ وسهوا وجهلا ونسيانا، وحلم الحليم الكريم أمهلني، وستر الرحمن الرحيم غطاني، فكيف بيوم لا ريب آتيني يحمل جثماني لمثواي، يهال التراب علي بأيدي أحبتي، وخفق نعالهم على تراب الأرض يغشاني، أموال وأبيات تركتها بلا رجعة، والآل والصحب تركاني، وظلمة أطفأت شمس دنياي، ويقظة في سكون القبر تفجأني، وسؤال من الملكين يلقاني عن الإله وعن الدين وعن النبي الذي ذكرني وحذرني بأخراي. فمن كانت الدنيا جل مطلبي حار ولم يجد للجواب لسانا، ومن كانت الآخرة له سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا. فيا منقذ الغرق، يا منجي الهلك، يا كاشف الضر مع البلوى، يا منجي الغرق، يا منقذ الغرق، يا منجي الهلك، يا كاشف الضر مع البلوى، بالثابت من القول ثبتنا، ولقنا بفضلك أمنا ورضوانا. يوم ينادى جاءوا بك وتركوك، وفي التراب دفنوك، وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولا ينفعك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تدع لنا في يومنا العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم لا تدع طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم عليك باليهود والأمريكيين أعداء الدين، اللهم سمع بهم ونكل بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واحصلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ارض فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي كل موقع ومكان. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فيسر له امره، ومن اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم ارنا في كل من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا آية من ايات قدرتك. اللهم ارنا في اليهود والامريكيين يوما كيوم عاد وثمود. اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم انا عما قليل سننزل بك وانت خير منزول به، فارحم في القبور غربتنا وانس في القبور وحشتنا. اللهم ثبت على الصراط اقدامنا. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم ثقل موازيننا وبيض وجوهنا واكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخالية. اللهم اصلح لنا الدين والدنيا والاخرة. اللهم احينا حياة من تحب بقاءه. اللهم ان احييتنا فاحينا حياة من تحب بقاءه، وان توفيتنا فتوفنا وفاة من تحب لقاءه. اللهم لا تشمت بالمسلمين عدوا ولا كافرا. اللهم اجعل فرحة الكافرين في المسلمين حسرة عليهم. اللهم اجعل فرحة الكافرين في المسلمين فرحة عليهم. اللهم اكتب لنا جميعا حجة مبرورة قبل الموت. اللهم يسر لنا وللمسلمين حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحة قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما وملكا كبيرا بعد الموت، ولذة النظر الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اختم بما بدأت به، اشهد الله اني احبكم في الله، والناجي منكم يأخذ بيد اخيه. توبوا الى الله واستغفروه، واكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.